نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درسنا اليوم هو أول دروس شرح متن العمدة في الفقه الحنبلي للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. وقبل أن نشرع في شرح الكتاب نقدم لذلك بمقدمات يسيرة، فأولها ما يتعلق بتعريف الفقه. الفقه لغة هو الفهم، الفقه لغة هو الفهم، والفقه اصطلاحا هو معرفة معظم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية للاستدلال. معرفة معظم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية للاستدلال، هذا من أدق تعاريف الفقه اصطلاحا. وإذا نظرنا إلى مقتضيات هذا التعريف، فالفقه هو معرفة معظم الأحكام الشرعية. المعرفة تنقسم إلى علم وظن، فبعد عرف الفقه فقال هو العلم بالأحكام الشرعية، إلا أن هذا التعريف أدق، معرفة معظم الأحكام الشرعية، على أساس أن الفقه منه ما هو مقطوع به يفيد العلم، ومنه ما يظن ظنا راجحا، والظن الراجح يجب العمل به. فلفظ المعرفة يشمل العلم والظن. وقوله في التعريف معظم الأحكام، لأنه لا يشترط للفقيه أن يحيط بجميع الأحكام، بل يكفي معرفة معظمها. وقولهم الأحكام الشرعية العملية، وذلك لأن الحكم ينقسم إلى حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي بحسب ما يستمد منه الحكم. فالحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فهذا قد يكون بالعقل، كقولك مثلا الكل أكبر من الجزء مثلا، فهذا حكم عقلي. وقد يكون مستمدا من العادة أي التجربة، كقوله مثلا الصوف يطفئ في الشتاء مثلا، أو النار محرقة، هذا حكم عادي. وهناك الحكم الشرعي أي مستمد من الشرع. فعلم الفقه هو معرفة معظم الأحكام الشرعية. طيب العملية، هذا القيد ما فائدته في تعريف الفقه؟ قولهم العملية، فائدة هذا القيد أن الأحكام الشرعية منها أحكام علمية وأحكام عملية. فالمطلوب في الفقه هو معرفة الأحكام العملية، لأن الأحكام العلمية يتعلق بها علم العقيدة، العقيدة يتعلق بها معرفة الأحكام العلمية، يعني ما يجب على المسلم أن يعلمه ويعتقده. أما علم الفقه فإنه يتعلق به معرفة الأحكام العملية. ولأجل هذا فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله سمى كتابه الذي وضعه في العقيدة سماه الفقه الأكبر، على أساس أن العقيدة هي معرفة الأحكام أو العلم بالأحكام الشرعية العلمية، فسماه الفقه الأكبر. وأما الفقه الأصغر الذي هو فقه الفروع هو موضوع درسنا، فهو معرفة معظم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، لأن معرفة هذه الأحكام قد تكون من الأدلة الإجمالية وقد تكون من الأدلة التفصيلية. من الأدلة الإجمالية هو علم أصول الفقه، يعني علم أصول الفقه يتعلق بدراسة الأدلة الإجمالية، أن يتكلم على الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها من أدلة الشرع بصفة الإجمالية، يعني يتكلم على الكتاب مثلا حجية الكتاب وما يدخل في ذلك، ومثلا حجية القراءات الشاذة وحجية السنة مثلا وما يفيد القطع وما يفيد الظن، والكلام على بعض الأدلة المختلف فيها مثلا الاستصحاب وقول الصحابي ونحو ذلك من الأدلة الإجمالية. فهذا علم أصول الفقه. أما علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني من تفاصيل الآيات والأحاديث النبوية والمسائل المجمع عليها ونحو هذا. مثلا يعني في الفقه تأخذ الأحكام مثلا من قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا دليل تفصيلي. لكن أصولي يتكلم على السنة بصفة عامة باعتبارها دليلا إجماليا من حجياتها وأقسامها ونحو هذا. ثم بعد ذلك آخر أجزاء تعريف قوله بالاستدلال، وبالاستدلال لتمييز من يعرف الحكم بدليله عن المقلد الذي لا يعرف الدليل. فالفقيه هو الذي يعرف الحكم بالاستدلال، يعني يعرف دليل الحكم ووجه استفادة هذا الحكم من هذا الدليل. لأن المقلد الذي يعرف الحكم بغير دليل، يعني يحل كذا ويحرم كذا بغير أن يعرف وجه الاستدلال على هذا الحكم، فلا يعد هذا فقها. في تعريف الفقه اشترطوا فيه أن يكون بالاستدلال، أما إذا كان بالتقليد يعني كمن يحفظ كتابا في يعني فروع فقهية لا دليل عليها، مجرد يعني قوله مثلا يحب كذا ويحرم كذا، لا يعد هذا فقه. وأما الفقه فهو معرفة معظم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. والفقه من أجل علوم الشريعة، الفقه من أجل علوم الشريعة لأن فائدته أن يصحح الإنسان عبادته وأن يصحح معاملته، لأن أحكام الفقه تتعلق بما يعمله الإنسان في حياته من عبادات يتقرب بها إلى الله تعالى ومن معاملات يتعامل بها مع الناس. فعلم الفقه هو الذي يصحح للإنسان عبادته، أن تؤدي عبادتك على الوجه الصحيح المطلوب شرعا، وكذلك يصحح للإنسان معاملاته، فمعاملاتك مع الآخرين تكون على وفق الطريقة الشرعية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل أي التفسير. بالإضافة إلى ما سبق أن تكلمنا فيه مرارا من فضل العلم بالصفة العامة، فعلم الفقه داخل في عموم الأدلة الدالة على فضل طلب العلم، كقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم أهل الأرض، يأمره ربه عز وجل أن يطلب الزيادة من العلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم خلق الله بحاجة إلى طلب الزيادة من العلم، فغيره من باب أولى، لا يخلو مؤمن من الحاجة إلى أن يسأل ربه عز وجل أن يزيده من العلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أمره ربه ليسأله للزيادة من العلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقة إلى الجنة إلى غير ذلك من النصوص الواردة في فضل العلم والطلب. فنأتي بعد ذلك إلى الحديث عن طرق دراسة الفقه. دراسة الفقه لها طرق من يعني أبرزها طريقة من أبرزها طريقة فقه الحديث وطريقة فقه المذهب. طريقة فقه الحديث تكون بدراسة الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لها تعلق بالأحكام الفقهية ورتبتها على أبواب الفقه. فدراسة هذه الكتب ودراسة شروحها تعرف بفقه الحديث. من هذه الكتب مثلا العمدة في الأحكام، ده الذي معنا هو عمدة الفقه لابن قدامة، لكن هناك يعني كتاب الذي معنا ينتمي إلى طريقة فقه المذهب، لكن هناك كتاب آخر هو العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، هو ابن خالة الإمام موفق الدين ابن قدامة صاحب عمدة الفقه، يعني هما ابن خالة، وقد ولد في نفس السنة سنة 41 و500، وكان زميلين في طلب العلم وفي التنصر وفي الرحلة في طلبه، يعني الإمام الموفق ابن قدامة صاحب عمدة الفقه الحنبلي كان هو وابن خالته عبد الغني بن عبد الواحد رحمهما الله، كان يعني يطلبان العلم على نفس المشايخ، وارتحل في طلب العلم سويا الى العراق واخذ عن نفس المشايخ العلم. فالمقصود ان متن العمدة في الاحكام هذا من كتب فقه الحديث، جمع احاديث الاحكام التي وردت في الصحيحين في البخاري ومسلم ورتبها على ابواب الفقه، واقتصر على حديث الاحكام التي اتفق عليها البخاري ومسلم ورتبها على ابواب الفقه. هذا الكتاب شرحه الامام الدقيق العيد في متن او في كتاب الاحكام، في كتاب الاحكام في شرح عمدة الاحكام، ووضع عليه الصنعاني حاشية سماها العدة، حاشية على احكام في شرح العمدة. وكذلك من كتب فقه الحديث كتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية، هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، له كتاب المنتقى جمع فيه أحاديث الأحكام ورتبها على الأبواب الفقهية، وهذا الكتاب قد شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. ومن كتب فقه الحديث كذلك كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، هذا ايضا كتاب جمع فيه مؤلفه احاديث الاحكام ورتبها على ابواب الفقه، وقد شرحه الامام الصنعاني في كتابه سبل السلام في شرح بلوغ المرام وامثال هذه الكتب. كذلك ايضا يعني مثلا شروح صحيح البخاري وصحيح مسلم، الجزء الذي يتعلق من صحيح البخاري وصحيح مسلم بالاحكام الفقهية يدخل ايضا في فقه الحديث. هذه الطريقة الاولى. الطريقة الثانية هي طريقة فقه المذهب. الطريقة الثانية هي طريقة فقه المذهب، وذلك بدراسة الكتب المدونة في فقه المذاهب الأربعة المتبوعة، وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، كدراسة مثلا كتاب بدائع الصنائع في الفقه الحنفي، أو حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي، أو بلغة السالك في فقه الإمام مالك، أو المدونة أو المجموعة أو الروضة في فقه الشافعية، أو المغني أو الإنصاف أو العدة ونحوها في فقه الحنابلة. الفرق بين الطريقتين وما ميزات كل طريقة. الطريقة الأولى وهي طريقة فقه الحديث فيها من المزايا تعويد الطالب على تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الكتاب وتحته اختلاف الفقهاء في فهم ألفاظه، فيعني يستفيد الطالب من هذه الطريقة أن يحصل في صدره أن كلام أهل العلم ما هو إلا خدمة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد منهم في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من طريقة فقه الحديث أن دراسة تلك الكتب لا تقتصر على الفائدة الفقهية فحسب، بل يستفيد الطالب إذا درس كتابا كنيل الأوطار أو كسبل السلام ونحوها، يستفيد الطالب مسائل في التوحيد وفي الأصول وفي النحو وفي الأخلاق والآداب وفي السيرة وفي تراجم الصحابة إلى غير ذلك من يعني من جميع علوم الإسلام، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر الحديث على بيان الحكم الفقهي متقدم، يعني عادة الحديث يكون معه يعني مثلا حادثة أو قصة كانت سببا في ورود الحديث، ثم إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني جامعا للمعاني العظيمة في الألفاظ القليلة، فالشارح إذا شرح الحديث فإنه يستطرد في يعني شيء من شرح الغريب الحديث الألفاظ الغريبة التي في الحديث، وكذلك يستطرد إلى إعراب الحديث يعني إذا أشكل شيء من إعرابه، ويترجم للصحابة رواة هذه الأحاديث أو الذين يرد ذكرهم في متن الحديث، ويشرح الحديث كاملا سواء ما يتعلق منه بموضع الشاهد الذي لأجله أورد يعني مثلا صاحب المتن الحديث، يعني يريد جملة معينة فيه هي الشاهد من الحديث، لكن الشارح إذا شرح يشرح موضع الشاهد ويشرح بقية الحديث بما اشتمل عليه من فيخرج الطالب يعني بثروة كبيرة من دراسة فقه الحديث. وأما الطريقة الثانية وهي طريقة فقه المذهب، فمن ميزاتها استيعاب جميع المسائل والفروع الفقهية تقريبا يعني أو يعني على الأقل نقول يعني معظم المسائل والفروع الفقهية، فذلك أن فروع الفقه منها ما يعني ليس فيه يعني حديث صريح بخصوصه، وإنما يكون مستفادا من عدد من أدلة الكتاب والسنة وكذا، أو ما يكون حكمه مستفادا من إجماع أو من قياس خفي أو كذا، فكثير من هذه المسائل لا تجدها مذكورة في كتب فقه الحديث لكونها ليس لها تعلق مباشر بالحديث، يعني شارح الحديث في كتب فقه الحديث يعني لا يستطرد لذكر جميع الفروع الفقهية التي لها تعلق بالباب، بل يقتصر على ما يعني يستفاد من الحديث مباشرة، أما ما كان استفادته من الحديث يعني وجه خفاء أو كذا أو الفروع الفقهية التي ليس فيها نص صريح، فمثل هذه المسائل تجدها في كتب يعني الفقه المذهبي ولا تجدها في كتب فقه الحديث، فهذه من الفوائد استيعاب المسائل والفروع الفقهية التي لا توجد في كتب فقه الحديث. الفائدة الأخرى هي التنسيق والترتيب، بحيث تجتمع جميع المسائل المتشابهة في باب واحد أو في فصل واحد مع خلو الكتاب من الاستطرادات التي تشوش على الطالب، فكتب الفقه المذهبي مقسمة إلى أبواب والأبواب مقسمة إلى فصول والفصول مقسمة إلى مسائل أو كذا، فتجد يعني في يعني في الباب الواحد او في الفصل الواحد تجتمع جميع المسائل التي لها تعلق بهذا الباب او بهذا الفصل بحيث يدرسها الطالب كلها في موضع واحد ثم يفرغ منها ولا يعود اليها الى اخر الكتاب. بخلاف طريقه فقه الحديث في فقه الحديث يعني يضطر شراح الحديث الى تقطيع المساله الواحده يعني على اكثر من ذلك لكون المساله تتعلق بحديثين او ثلاثه قد اوردهما مثلا المؤلف في ابواب شتى يعني في كل باب يشرح جزءا من المساله. فكذلك ايضا كثره الاستطراد يعني هو اثناء شرح مثلا لمساله معينه يستطرد في مسائل كما ذكرنا في النحو وفي الاعراب والاصول واللغه والسيره والتراجم وكذا بعدين يرجع ياخذ جزءا من المساله ثم يستطرد في مباحث اخرى وكذا فيتشتت ذهن يعني القارئ وقد يعني لا يخرج بتصور سليم عن المساله. فهذه من ميزات فقه المذهب يعني جودة التركيب وحسن العرض والاستيعاب للمسائل. فلأجل هذا كانت يعني عادة عامة الفقهاء من قبل في دراسة الفقه البدء بكتب فقه المذهب، يبدأ فيدرس متنا مختصرا في مذهب ما ثم ينتقل عنه الى كتاب اوسع فاوسع وهكذا. وهذا لا يغني عن دراسه كتب فقه الحديث، ولكن يعني ينبغي ان يكون لدى الطالب اساس يبنيه اولا قبل ان يدرس كتب فقه الحديث حتى اذا درستها يعني كان يعني قد كون اساسا فقهيا قبل ان يشرع في دراستها. لعل هذا الترتيب يكون انسب يعني ان نبدا بكتاب في فقه المذهب. طيب بعد ذلك نتكلم على مساله اتباع المذاهب. فنقول ان المسلم ليس ملزما باتباع مذهب معين بالمذهب الحنفي او المالكي او الشافعي او الحنبلي او غيرها من المذاهب، يعني كمذهب الظاهرية او المذاهب التي انقرضت كمذهب سفيان الثوري او مذهب الليث بن سعد او مذهب الاوزاعي او غيرهم من الائمة الذين كانت لهم مذاهب ثم انقرضت هذه المذاهب ولم يعد لها اتباع او المذاهب الباقية. فالمقصود ان المسلم ليس ملزما باتباع مذهب معين من المذاهب، بل الذي تدل عليه نصوص الشريعه ان المسلم مطالب باتباع القول الراجح الذي دلت على صحته نصوص الكتاب والسنه. المسلم مطالب ان يعمل بما يترجح لديه من الاقوال، وهذا الترجيح يكون بدلالة الكتاب والسنة. القول الذي قام عليه الدليل من الكتاب والسنة يجب على المسلم أن يعمل به. وإنما تكلم العلماء في مسألة جواز اتباع المذهب، هل يجوز للمسلم أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب؟ فأما العالم وطالب العلم فلا حرج عليه من الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة كما كان عامة فقهاء الإسلام إلى يومنا هذا، حتى كبار الأئمة المجتهدين كالإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى كان منتسبين إلى مذاهب الإمام النووي، كان منتسبا إلى مذهب الشافعي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان منتسبا إلى مذهب الإمام أحمد، وغيرهم من الأئمة قبلهم وبعدهم من كبار المجتهدين كانوا ينتسبون الى المذاهب. فلا حرج على العالم ولا على طالب العلم ان ينتسب الى مذهب من المذاهب، لكن بهذا الشرط وهو انه اذا خالف المذهب قول الله تعالى أم قول رسوله صلى الله عليه وسلم، قدم قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع الأقوال كما كان عليه أئمة المسلمين من تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على كل قول سواه. وكل إمام من الأئمة الأربعة قد أوصى أتباعه بهذا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرب الحائط. والإمام مالك رحمه الله كان يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ما إنا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو إذا صح الحديث فبه أقول. وأما الإمام أحمد رحمه الله فأقواله في هذا المعنى أيضا كثيرة مشهورة في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم كتاب الله تعالى وتقديم قول الله ورسوله على كل قول. فهذا بالنسبة للعالم وطالب العلم إذا أخذ بهذا الشرط وهو أن ينتسب إلى مذهب فقهي أن يقدم قول المذهب على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. وأما العامي فقد اختلف أهل العلم في جواز انتساب العامي إلى مذهب من المذاهب، وفي ذلك قولان عند الحنابلة: هل يجوز للعامي أن ينتسب إلى مذهب أو لا يجوز؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد فصل الكلام في هذه المسألة. فالجمهور على أن العامية لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب مفتي. الجمهور على أن العامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب مفتي. قالوا لأن قول العامي الذي يعني لا يعرف الأدلة ولا وجه الاستدلال منها، فقالوا إن قول العامي عن نفسه إنه مالكي أو حنبلي أو كذا، قالوا إن هذا كذب، لأن قول العامي مثلا إنه حنبلي معناه أنه قد قرأ يعني على الأقل كتابا في كتب الحنابلة وفهمه واقتنع به وعمل به. قالوا إن هذا كذب، لأنه يعني هو بمثابة قوله أنا فقيه، يعني قالوا إن قول العامي مثلا أنا مالكي أو كذا كأنه يقول عن نفسه أنا فقيه أو أنا درست هذا المذهب. فقالوا إن قول العامي إن انتساب العامي إلى مذهب هو من الكذب، فالعامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب مفتي، يعني يذهب إلى إذا أشكل عليه الأمر يذهب إلى عالم يستفتيه ويعمل بقوله ويكون هذا هو الواجب عليه. وكما ذكرنا قال آخرون: بل يجوز للعامي أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب ويقلده، إلا إذا يعني علم بمخالفته للدليل فإنه يعمل بالدليل، إذا لم يعلم ذلك فيكون تقليد المذهب بالنسبة له بمثابة استفتاء العالم. وذلك أن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب الله تعالى على من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر. والعلماء في فهم كلام الله تعالى وفهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على مراتب. المرتبة الأولى مرتبة المجتهد المطلق. العلماء في فهم كلام الله تعالى وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مراتب، فالمرتبة الأولى هي مرتبة المجتهد المطلق، وهو الذي حصل من العلوم ما يؤهله لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة. المجتهد المطلق هو الذي قد يعني حصل له الأهلية، وحصول الأهلية يعني ناشئ عن العلوم التي أتقنها سواء يعني من علوم الآلات كعلم النحو وعلم الأصول وغيرها أو يعني من غير من العلوم التي لها تعلق بالكتاب والسنة وتوزع في معرفة الكتاب والسنة وفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى صار لديه من الأهلية ومن العلوم ما يؤهله لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين نصوص الكتاب والسنة، بل يعني يمكنه أن يستنبط الأحكام من الأدلة مباشرة، وذلك على وفق يعني القواعد المتبعة ويعني على يعني على ضوء من علمه بلغة العرب ومعاني الألفاظ في لغة العرب وبأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها من العلوم التي لابد أن يكون قد حصلها حتى تؤهله لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة. هذا هو المجتهد المطلق، وأصحاب هذه المنزلة يعني منهم فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين، الصحابة وفقهاء التابعين والأئمة الأربعة والأوزاعي والليث وسفيان وأضربهم. ومن أهل هذه المرتبة أيضا هي مرتبة المجتهد المطلق، يعني أئمة لا ينزلون عن درجة الاجتهاد إلا أنهم قد انتسبوا إلى مذهب من المذاهب الأربعة، فهو مجتهد مطلق أيضا ولكنه منتسب إلى مذهب البعض، يعني يجعل المرتبة الأولى هي مرتبة المجتهد المطلق المستقل، لأن المجتهد المطلق على قسمين، مجتهد مطلق مستقل يعني لا ينتسب إلى مذهب يعني كفقهاء الصحابة وفقهاء التابعين والأئمة الأربعة والأوزاعي والليث وسفيان، و يعني الدرجة الثانية أو القسم الثاني من أقسام المجتهد المطلق هو المجتهد المطلق المنتسب، يعني الذي يعني قد حصل أيضا من العلوم ما يؤهله لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، إلا أنه قد انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأمثاله. هناك درجة أخرى هي درجة المجتهد المقيد، فيعرف أيضا بالمجتهد في المذهب، المجتهد المقيد أو المجتهد في المذهب، وهو الذي يلتزم بأصول إيمان من الأئمة ويخرج على أصول إيمان الأحكام الفقهية، يعني هو مجتهد أيضا له القدرة على استنباط الأحكام، إلا أنه يعني يفعل ما يفعله المجتهد المطلق في نصوص الكتاب والسنة يفعله هو بنصوص إيمانه، يعني مثلا يتبع الإمام الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، فيعني قد حصل من العلم ما يؤهله لفهم كلام الإمام أحمد مثلا واستنباط الفتاوى من كلام الإمام أحمد رحمه الله، وقد عرف مثلا قوله المتقدم وقوله المتأخر، ومثلا يعرف كيفية الجمع بين أقوال إمامه وكيفية تخريج المسائل واستنباط المسائل من كلام إمامه التي يعني ليس له فيها نص صريح، فيعرف يعني كيف يستخرج حكمها على قواعد إيمانه ونحو هذا، وهذا ما يعرف بالمجتهد في المذهب أو المجتهد المقيد. ومنهم بعد ذلك مرتبة طالب العلم، وهو الذي لم يتأهل لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وفي الوقت نفسه يعني لم ينحط إلى درجة المقلد الذي لا يفهم الدليل، يعني ولا يفهم كيف استنبط الحكم من الدليل، بل يعني معه القدر الذي يؤهله لكي يفهم لكي يعرف الدليل ويبين بين الدليل الصحيح والدليل الضعيف، ومعه الأمر الذي يؤهله لمعرفة وجه استنباط هذا الحكم من هذا الدليل، وإلا لم يكن هو الذي استنبط الحكم من دليل. يعني هو لا يستطيع أن يستنبط هو حكم الحادثة من دليلها، يعني لم يصل إلى درجة الاجتهاد بحيث أنه إذا وقعت واقعة مثل الواقعة الجديدة التي تحدث فتحتاج إلى استنباط حكمها. مثلا مسألة تأثيرها مثلا مثلا بنوك الحليب، مسألة زراعة الأعضاء، مسألة تتعلق بالتأمين وصيغ أنواع العقود مثلا الحادثة وكذا. يعني هو لم يحصل من يعني من العلم ما يؤهله لاستنباط حكم المسألة من الأدلة. يعني إذا أغلق عليه مسألة حادثة لا يستطيع أن يستخرج حكمها من الأدلة ولا من يعني كلام الأئمة مباشرة. يعني ولكن يعني هو إذا عرض عليه يعني ما استنبطه المجتهدون، قيل له مثلا فلان قال كذا واستدل بكذا وفلان قال كذا واستدل بكذا، أمكنه أن يفهم القول ويفهم وجه الاستدلال عليه وأن يترجح لديه أحد القولين من خلال فهمه للأدلة والكيفية الاستدلال. فهو لم ينزل إلى درجة يعني العامي الذي العامي المقلد الذي لا يفهم الدليل ولا يفهم وجه الاستدلال إذا عرض عليه، وفي الوقت نفسه لم يرقى إلى درجة المجتهد الذي يستطيع استنباط حكم المسألة من الأدلة. والواجب على طالب العلم أن يعمل بالقول الراجح في نظره ولو كان مخالفا لمذهبه. العامي له أن ينتسب إلى مذهب، لكن يعني يجب عليه أن يعمل بالقول الراجح في نظره، يعني يبذل وسعه يعني لاختيار أرجح الأقوال في نظره ويلزمه أن يعمل به. وآخر الأقسام هو العامي الذي لا يستطيع البحث في الكتب ولا يميز بين الصحيح الحديث من ضعيف ولا يعرف الفرق بينهما ولا كيف يعني يميز بين كون هذا الحديث صحيحا أو ضعيفا، ويتعذر عليه المقارنة بين الأدلة والتعليلات. يعني إذا قيل له فلان مثلا أفتى بكذا واستدل بكذا والآخر أفتى بكذا واستدل بكذا، يتعذر عليه أن يميز بين القولين وأن يعرف راجحا من مرجوح. فهذا حكمه أن يستفتي العلماء، أن يستفتي العلماء فيما يعرض له ويعمل بقول مفتيه. فإذا استفتى عالمين فاختلف عليه فعليه أن يعمل بقول أعلمهما وأورعهما في نظره، لقول الله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب إذا تبين هذا فإنه لا حرج على طالب العلم في ضوء ما سبق أن ينتسب إلى مذهب ما كالمذهب الحنبلي أو غيره من المذاهب، ويكون مراده بهذا الانتساب أنه يتفقه على كتب هذا المذهب، يعني يتدرب في التعلم يعني في على كتب هذا المذهب، لأنه لن يستطيع في البداية أن يبدأ فيدرس يعني كتب جميع المذاهب في نفس اللحظة وفي نفس الوقت، لابد أن يختار مذهبا ما لكي يتفقه على كتبه، ثم لا مانع بعد ذلك أن يعني يتوسع في كتب بقية المذاهب. فلا حرج على طالب العلم أن يختار مذهبا من المذاهب فيتفقه على كتبه ويتدرج فيها على حسب الترتيب المتبع في هذا المذهب الذي اختاره في ترتيب الكتب، فيبدأ بكتاب مختصر ثم ينتقل إلى أوسع فأوسع وهكذا. وكذلك يعني يستفيد من انتساله إلى مذهب ما كمذهب الإمام أحمد مثلا، أن يكون انتسابه إلى المذهب مرجحا عنده عند تكافؤ القولين. يعني إذا اختلف الإمام أحمد مع غيره في تفسير آية أو حديث وكان القولان متكافئين في نظره، يعني لا يستطيع ترجيح أحدهما على الآخر، فيكون انتسابه إلى المذهب مرجحا لأحد القولين. وكذلك المسائل التي فيها اختلاف من باب خلاف التنوع هناك صيغ أدعية الاستفتاح مثلا أو صيغ التشهد أو صيغ الأذان أو كذا، فيكون انتسابه إلى مذهب يعني مرجحا في باب خلاف التنوع لكيفية ما. مثلا أحمد رحمه الله كان يختار أن يستفتح بقوله بمجال قوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، غير من الأئمة يستفتحون في الصلاة بأدعية أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أنه إذا انتصر إلى مذهب واختار ما اختاره إمامه في باب خلاف التنوع ونحو هذا. طيب إذا علم هذا فإن من مزايا مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي ندرس كتابا من كتب مذهبه أنه أقرب المذاهب للسنة واتباع الدليل وأبعدها عن الرأي، وذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله باتفاق جميع أهل المذاهب كان أعلم الأئمة الأربعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أوسع الأئمة الأربعة رواية وأعلمهم بالسنة وأحفظهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الأئمة الأربعة اطلاعا على السنة، ويكفي في هذا مسنده الذي روى فيه 40,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأحاديث التي كان يحفظها، وقد نقل معاصروه أنه كان يحفظ 1,000 حديث رحمه الله، كان يحفظ مليون حديث، وانتقى منها هذه الحديث التي أوردها في مسنده وقد بلغت 40,000، لكن طبعا منها جزء يعني من زيادات عبد الله بن أحمد نحو 4,000 حديث تقريبا من مرويات عبد الله بن أحمد عن غير والده، لكن عبد أحمد نفسه وضع يعني في مسألة يعني في حدود 35,000 حديث، وزاد عليها عبد الله حتى وصلت يعني إلى 40,000. فكان الإمام أحمد رحمه الله أوسع الأئمة رواية وأكثرهم اطلاعا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان مذهبه أقرب المذاهب للسنة والاتباع الدليل. ومن مزايا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أعلام المذهب يعني عامتهم إلا ما ندر كانوا على معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم، لم يعني يشب الحنابلة ما شاد غيرهم من المذاهب المتبعة في أبواب الاعتقاد، فإن عامة فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى من الحنفية والمالكية والشافعية كانوا على غير السنة في الاعتقاد، يعني عامة فقهاء الأحناف كانوا من الماتريدية وعامة فقهاء المالكية والشافعية كانوا من الأشاعرة وعامة فقهاء الحنابلة كانوا من أتباع مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في الاعتقاد، حتى إن من انتسب إلى مذهب السلف في الاعتقاد من الشافعية مثلا أو من غيرهم وصف بأنه حنبلي وإن كان يعني شافعيا أو مالكيا أو حنفيا، يعني من أمثلة هذا أن السبكي صاحب طبقات الشافعية لما ترجم للحافظ الذهبي رحمه الله وهو فقيه الشافعي قال شافعي الفروع حنبلي العقيدة، أضرت به صحبته لابن تيمية يعني قال في وصفه قال شافعي الفروع حنبلي العقيدة أضرت به صحبته لابن تيمية، فهذه قدمت الحافظ الذهبي رحمه الله في طبقات الشافعية، فهو رغم أنه شافعي الفروع لكن لما كان على معتقد السلف قيل حنبلي العقيدة، فهذه من يعني منقبة جليلة للمذهب الحنبلي صار علما على العقيدة السلفية، حتى إن من انتسب إلى معتقد السلف من المذاهب الأخرى قيل حنبلي العقيدة، فصارت يعني عقيدة السلف يعني تنسب إلى المذهب الحنبلي، ف فهذا بفضل الله تعالى من أجل ميزات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك في غيره من المذاهب ستمر بنا مصطلحات يكثر ورودها في كتب الحنابلة وفي كتب غيره. من المصطلحات التي يكثر ورودها في كتب الحنابلة وستمر بنا في دروسنا بإذن الله تعالى مصطلح الرواية ومصطلح الوجه والاحتمال والقول والطريقة وظاهر المذهب والصحيح والأصح. فما المراد بهذه المصطلحات؟ باختصار المراد بالرواية ما كان من كلام الإمام أحمد له. ما كان من كلام الإمام أحمد يقابله رواية يعني وقيت في المسألة فتدم فيها روايتان. وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله يعني قد يختلف قوله في المسألة فيفتي فيها مرة بقول ومرة بقول. ومن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله ظل يفتي نحو من 50 سنة. الإمام أحمد رحمه الله يعني منذ أن بلغ 20 سنة وهو إمام يفتي إلى أن قارب 70 رحمه الله. وذلك أن الإمام أحمد قد حفظ القرآن صغيرا وطلب العلم صغيرا وكانت أمه يعني تمسكه قبل صلاة الفجر تمنعه من الخروج لطلب الحديث وهو يتهيأ للخروج للجلوس في مجالس مشايخ وهو صبي صغير فتمسك أمه بثوبه وتقول حتى يصبح الناس يريد أن يخرج قبل الفجر لطلب الحديث. بدأ طلب العلم صغيرا وأتم حفظ القرآن وتبحر في حفظ السنة وهو صبي صغير فلم يبلغ رحمه الله 20 سنة إلا وهو إمام مجتهد يشار إليه. حتى إن كبار مشايخه من الفستان كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان يقول عن الإمام أحمد وهو غلام صغير يختلف إليه قال لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما وهو في بطن أمه. يقول لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما وهو في بطن أمه لما يرى من إمامته و تقدمه في العلم على صغر سنه رحمه الله. فالمقصود هو أحمد يعني ظل يفتي نحو من 50 سنة فتغير قوله في كثير من المسائل لارتفاع علمه وزيادة اطلاعه على السنة. فربما نقل عنه في المسألة يعني أكثر من قول. هذه الأقوال تسمى روايات إذا كانت من كلام الإمام أحمد نفسه. وهذه الروايات قد تتبعها أبو بكر الخلال عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. يعني أول تدوير لمذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله لم يكتب كتابا في الفقه وإنما كانت فتواه متناثرة بيد أتباعه وتلاميذه وأصحابه وقد تفرقوا في البلاد. من تلاميذ الإمام أحمد مثلا الإمام البخاري رحمه الله والإمام أبو داود صاحب السنن رحمه الله كذلك ابنه عبد الله وابنه صالح وأبو بكر المروزي وإسحاق بن هانئ ويعني غيرهم من يعني أكابر أصحاب الإمام أحمد. فالذي حصل أن أبا بكر الخلال رحمه الله بعد وفاة الإمام أحمد طاف على أصحابه وجمع ما كتبوا عن الإمام أحمد رحمه الله عن يعني أكثر من 20 من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله بعد وفاته طاف عليهم وجمع ما كتبوه عن الإمام أحمد ورتبه على الأبواب الفقهية في كتابه الذي يعرف بجامع الخلال. جامع الخلال هذا الكتاب يعتبر أول كتاب في المذهب الحنبلي. فكان يورد فيه روايات حتى إنه يورد أحيانا مثلا في الباب الواحد 5 روايات عن الإمام أحمد، فيقول مثلا حدثني عبد الله أنه سأل أباه فقال كذا، وحدثني أبو داود أنه سأل أحمد فقال كذا، وحدثني فلان أنه سأل أحمد فقال كذا، فيجمع روايات ويرتبها وينسقها. هذا الكتاب الذي هو جامع الخلال قد اختصره بعد ذلك اثنان من تلاميذ الخلال، اثنان من تلاميذ الخلال هما أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الذي يعرف بغلام الخلال، والثاني هو الإمام الخراقي، الخراقي صاحب المختصر المعروف بمختصر الخراقي، مختصر الخراقي ومختصر أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، يعني كل منهما قد اختصر جامع الخلال. ثم بعد ذلك انتشرت الكتب المذهب، بدأت بعد ذلك الكتب عبارة عن شروح لمختصر الخراقي، وبعدين يجي مختصر لشرح من هذه الشروح وحواشي وكذا، وبدأت كتب المذهب تنتشر. فالمقصود الرواية هي كلام الإمام أحمد نفسه. طيب، كلام الإمام أحمد إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح. إذا كان كلام الإمام أحمد في المسألة صريحا قيل هي رواية منصوصة، رواية منصوصة. وأما إذا يعني كان الحكم مستفادا من كلام الإمام أحمد لكن من غير تصريح، يقال رواية محرجة، رواية محرجة. معنى كده؟ السلام عليكم. إذا كانت الرواية يعني ليس فيها تصريح من الإمام أحمد ولكن تستفاد من كلامه، يقال رواية محرجة. المثال يوضح هذا، مثلا الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية منصوصة في مسألة قراءة القرآن في خطبة الجمعة. الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد قال فيها يجب على الخطيب يوم الجمعة أن تشتمل خطبته على آية كاملة، على الأقل يجب على الخطيب أن تشتمل خطبته على آية كاملة على الأقل. وذلك لحديث الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة قرأ يعني قرأ من القرآن، أو كما جاء في الحديث. فالمقصود أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من القرآن ويعز ويحمد الله تعالى. فقال الإمام أحمد في الرواية المنصوصة يجب على الخطيب أن يقرأ يوم الجمعة آية كاملة على الأقل. فهذه رواية منصوصة. بعدين في موضع آخر الإمام أحمد سئل عن الجنب، هل تصح خطبته لو أن يعني الإمام خطب وهو جنب مثلا، فعل لو كانت عليه جنابة لم يمتدح لها وكذا، تذكر مثلا بعد الخطبة هل هذه الخطبة تجزي أم لا، أو إذا كان يعلم أنه جنب هل يجوز أن يخطب ثم يذهب فيغتسل بعد الخطبة ثم يصلي بالناس أو يقدم غيره أو كذا. فمقصود أن الإمام أحمد سئل عن خطبة الجنب للجمعة، فقال تصح خطبته، فقال خطبة الجنب تصح. طيب استنبط يعني أصحاب أحمد خرجوا على قوله تصح خطبة الجنب أنه لا يجب على الخطيب أن يقرأ آيات كاملة. لماذا؟ لأن الإمام أحمد قال في الجنب لا يجوز أن يقرأ آيات كاملة. إذا كان يصح خطبة الجنب معناه أنه يصح يعني ألا يقرأ الخطيب آية كاملة، لأنه إذا كان جنبا فإنه يحرم عليه تلاوة القرآن، لا يقرأ آية كاملة. فإذا الآن يقال مثلا يعني في حكم قراءة آية في خطبة الجمعة فيها عن الإمام أحمد روايتان، رواية منصوصة أنه يجب أن يقرأ آية كاملة على الأقل، ورواية مخرجة أنه لا يجب أن يقرأ آية كاملة. رواية مخرجة ليس فيها نص من الإمام أحمد بهذا اللفظ، ولكن تستفاد من كلامه في موضع آخر يتكلم في مسألة أخرى، فيلزم من كلامه لوازم معينة، تؤخذ هذه اللوازم وتسمى روايات مخرجة. أو تكون مقيسة على كلام الإمام أحمد يعني مستفادة. طيب الأدوية المنصوصة يعبر عنها في كتب الحنابلة بلفظ وعنه، فيقولون مثلا وعنه كذا، يعني كثيرا ما ستجد في العدة وفي غيره من الكتب مثلا يذكر كلاما ثم يقول بعده وعنه يحل أو عنه يحرم أو عنه يجب. فقوله وعنه أي رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله. وأحيانا يعبرون عن الرواية المنصوصة بقولهم نص عليه، يقولون نص عليه. فإذا هذه المصطلحات هي عنه ونص عليه يعبر بها عن الرواية المنصوصة. طيب بعد ذلك مصطلح الوجه. الوجه هو كلام أحد الفقهاء المجتهدين المتجهين إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الوجه هو كلام الفقهاء المجتهدين المتجهين إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقال هو وجه في مذهب أحمد، لا يكون من كلام الإمام نفسه، بل إذا اختلف أصحاب الإمام أحمد بعده في مسألة فأقوالهم وجوه في المذهب، بد أن يكونوا من الأئمة المجتهدين ومن الفقهاء المعتبرين في المذهب، فأقوال هؤلاء تعد وجوها في المذهب. من أصحاب الوجوه في المذهب مثلا كالخلال والمروزي وعبد الله بن أحمد وحنبل ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، والقاضي أبو يعلى وابنه أبو الخطاب وابن الزاغوني وابن عقيل وابن الجوزي وابن قدامة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبوه وجده وابن القيم وابن رجب وابن مسلم، وهؤلاء يعني الذين تمر بنا أسماؤهم من كبار فقهاء مذهب الإمام أحمد أقوالهم وجوه في المذهب، ما لهم من الفتاوى والاجتهادات ينسب إلى مذهب الحنبلية على أنها وجوه في المذهب. بل إن الأمر يتعدى عند الحنابلة، الحنابلة لم يعني يحصروا أصحاب الوجوه في أفراد معينين، بخلاف يعني في بعض المذاهب يعني حصر أصحاب الوجوه في أفراد معينين من أكابر فقهائهم وقالوا هؤلاء هم أصحاب الوجوه فقط. لكن عند الحنابلة لا ينحصر أصحاب الوجوه في أفراد بعينهم، بل كل فقيه مجتهد معتبر مشهود له بالإمامة والتقدم في العلم وكذا من المنتسبين إلى المذهب ففتاواه واجتهاداته تنسب إلى المذهب على أنها وجه فيه. فعلى هذا يعني يتسع الأمر إلى أن يحمل إلى الفقهاء المعاصرين البارزين من أهل العلم المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله من المجتهدين، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وابن جبرين وابن فوزان ونحوهم، فهؤلاء يعني فتاواهم واجتهاداتهم أيضا يمكن أن تعد وجوها في المذهب الحنبلي باعتبارهم من يعني كبار أعلام المذهب في زمانهم وهم من الفقهاء المجتهدين. وكذلك كما أن رواية منصوصة ومخرجة، فالوجه كذلك منصوص ومخرج، يعني هناك وجه منصوص ووجه مخرج كما يفعل بكلام الإمام أحمد مثله، تارة يكون قد نص على حكم المسألة وتارة يستفاد حكم المسألة من ثنايا كلامه من غير نص. فكذلك أيضا أقوال أصحاب الوجوه قد يكون فيها تصريحا بحكم المسألة وقد يستفاد حكمها من ثنايا كلامهم فيقال هو وجه مخرج. طيب بعد ذلك من المصطلحات الاحتمال. الاحتمال معناه أن يتردد أحد أصحاب الوجوه في المسألة أو يتعذر عليه الترجيح، ولا يجب نصا عمن سبقه، يعني أحيانا أحد الأئمة من فقهاء المذهب لا يجب نصا عن السابقين في مسألة من المسائل الحادثة ويتردد فيها ويتعذر عليه الترجيح، يعني يتردد في المسألة يعني القول فيها يحتمل هذا ويحتمل هذا. ففي هذه الحالة يقول يحتمل كذا. فقوله يحتمل كذا هذا يقال احتمال. يعني فلهذا تجد يعني أيضا من مصطلحات المذهب أنه كثيرا يقول وفي المسألة احتمالات. فهذه الاحتمالات معناها أن الفقيه قد يعني أن الفقيه قد تردد في المسألة ولم يجد فيها نصا عن من سبقه. وقد ذكر المرداوي في الإنصاف، المرداوي هذا أيضا من كبار فقهاء المذهب يعني في المئة الثامنة. فالمرداوي في الإنصاف ذكر أنه يجوز لمن جاء بعد صاحب الاحتمالين أن يحكيهما وجهين، يعني يمكن أن تقول في المسألة وجهان عن الاحتمالين، لكن طبعا الفرق بين الوجهين والاحتمالين الوجهين عن فقيهين مختلفين. يعني مثلا إذا اختلف فقيهان مثلا ابن تيمية وابن قدامة مثلا هذا له رأي وهذا له رأي، تقول في المسألة وجهان. لكن مثلا لو نفس شيخ الإسلام ابن تيمية تردد في المسألة وقال يحتمل كذا ويحتمل كذا ففيها احتمالات، يجوز من بعد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تردد في المسألة أن يقول فيها وجهان. بعد ذلك مصطلح القول، مصطلح القول عند الحنابلة أعم من الرواية والوجه، أعم من الرواية والوجه ومن المنصوص والمخرج والاحتمال، كل هذا كل هذه تسمى أقوال. بمعنى أنك يعني إذا لم تتأكد هل الاختلاف في هذه المسألة عن الإمام أحمد نفسه أو عن أصحابه أو كذا، لكنك متأكد يعني من إيه؟ أن من الحنابلة من قال بهذا ومن من قال بهذا، فيمكن أن تقول في المسألة قولان عند الحنابلة. لو قلت قولان عند الحنابلة يحتمل أن يكون هذان القولان روايتين عن الإمام نفسه أو وجهين عن أصحابه أو احتمالين. فإما أن تستعمل مصطلح القول عند يعني عدم التأكد من تفصيل الخلاف وكيفية حكايته، أو مثلا يعني من باب الاختصار أو كذا وعدم يعني التوسع، فيمكن أن تقول فيها قولان. طيب بعد ذلك مصطلح الطريقة، مصطلح الطريقة هذا المصطلح يطلق على كيفية ترتيب الأقوال أو كيفية ترتيب المسائل، كيفية ترتيب الأقوال أو كيفية ترتيب المسائل. فمثلا يعني لو أن مثلا بعض الحنابلة يبدأ مثلا باب مواقيت الصلاة يبدأه بميقات الفجر، وبعضهم يبدأ بميقات الظهر، فتقول مثلا للأصحاب طريقتان في ترتيب المواقيت، منهم من يبدأ بالفجر ومنهم من يبدأ بالظهر مثلا، الطريقة الأولى مثلا دليل هكذا والثانية دليل هكذا. أو مثلا طريقة في التقسيم، أحيانا كيفية التقسيم، يعني مثلا تقول للأصحاب طريقتان لتقسيم المياه، بعضهم يقول المياه تنقسم إلى قسمين طاهر ونجس، وبعدين الطاهر ينقسم إلى قسمين طاهر مطهر وطاهر غير مطهر. هذه طريقة. في طريقة ثانية يقولون المياه ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس، هذه طريقة وهذه طريقة، كيفية عرض المسألة. يعني بعض يعرضها على يعني يقسم حاجة إلى قسمين وبعدين أحد القسمين يقسمه إلى قسمين، فيكون المجموع منها ثلاثة أقسام، الثاني قسمها إلى ثلاثة أقسام يعني على سبيل التيسير، فتكون هذه الطريقة وهذه الطريقة. أو أحيانا كيفية حكاية الخلاف، يعني مثلا تقول للأصحاب طريقتان في هذه المسألة، منهم من قال يعني هما روايتان ومنهم من قال هما وجهان. يعني لو أن نفس المسألة فيها قولان في المذهب، بس واحد قال هما روايتان عن الإمام وآخر قال هما وجهان، أنت أردت أن تحكي ذلك فتقول للأصحاب طريقتان، منهم من قال يعني في المسألة روايتان ومنهم من قال فيها وجهان. مصطلح ظاهر المذهب، ظاهر المذهب يراد به القول المشهور الذي عليه أكثر الحنابلة. ظاهر المذهب هو القول المشهور الذي عليه أكثر الحنابلة. طيب آخر مصطلحين هم مصطلح الصحيح والأصح. إذا قيل الصحيح كذا ففي المسألة خلاف وما عدا القول المذكور أقوال ضعيفة. إذا قيل الصحيح كذا معناها أن هذه المسألة فيها خلاف وما عدا القول المذكور أقوال ضعيفة. أما إذا قيل الأصح كذا فمعناه أن هذه المسألة فيها خلاف وما عدا القول المذكور أقوال قوية، يعني فيها خلاف قوي أقوال قوية. والقول الذي وصفته بأنه الأصح يقابله أقوال قوية. أما إذا قلت القول الصحيح فمعناه أن الأقوال المقابلة أقوال ضعيفة. طيب نختم بمغزى عن الإمام ابن قدامة وعن كتابه العمدة ونتوقف عندها اليوم بإذن الله تعالى. ويعني أرى أن الوقت يعني جرى منا وقد يعني يشق أن نبتدئ في الدرس اليوم، فنأخذ مغزى عن المؤلف الإمام الموفق ابن قدامة. هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وهو من ذرية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من ذرية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو قرشي وترك يقال عدوي ومقدسي نسبة إلى بيت المقدس. ولد رحمه الله سنة 41 و500، سنة 41 و500 ببلدة جماعيل من أعمال نابلس في فلسطين. ولما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على بلاده، فهاجر به أبوه إلى دمشق. إلى دمشق و يعني ظل سنتين في يعني عند الباب الشرقي بدمشق، ثم انتقل مع أسرته بعد سنتين إلى سفح قاسيون من صالحية دمشق، المنطقة التي أقاموا فيها. في هذا يعني أيضا جارة يقال في نسبه أو في نسبته الصالحي نسبة إلى صالحية دمشق التي نزل فيها. والإمام ابن قدامة رحمه الله حفظ القرآن صغيرا وتلقى مبادئ العلم على أبيه رحمه الله وهو صغير، وذلك لأن أباه كان من كبار فقهاء الحنابلة وكان من كبار علماء زمانه، وهو الذي يعني درسه ودرس ابن خالته الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وبقية أفراد الأسرة تفقه على والد الإمام ابن قدامة رحمه الله. ولما وصل إلى دمشق فتلمذ الإمام موفق الدين ابن قدامة على شيوخ دمشق، ثم بعد ذلك لما بلغ 20 من عمره رحل إلى بغداد بصحبة ابن خالته عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي اللي هو مؤلف روضة الأحكام. ارتحل معه ابن قدامة إلى بغداد وأقاموا عند الشيخ عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني الذي يغلو في الصوفية، كان فقيها من فقهاء الحنابلة. وقد ارتحل إليه ابن قدامة هو وابن خالته عبد الغني بن عبد الواحد إلى بغداد وشرع في قراءة مختصر الخرقي عليه، وذلك لأن ابن قدامة كان قد حفظ مختصر الخرقي وهو في دمشق. فارتحل إلى بغداد ولازم عبد القادر الجيلاني وقرأ انطرق موفق الدين ابن قدامة الى فقيه العراق والشيخ الحنابلة بعد عبد القادر السيلاني وهو ابو الفتح ابن المني، ابن المني نسبة الى المن. فقرأ عليه مذهب الامام احمد ومسائل الخلاف وعلم الاصول، ولبث في بغداد 4 سنين قرأ على جماعة من علماء بغداد. ثم بعد ذلك رجع الامام ابن قدامة الى دمشق بعد ان ظل في بغداد 4 سنين يطلب فيها العلم، رجع بعد ذلك الى دمشق. ويعني توالت زيارته في طلب العلم وفي التعليم ونشره، وحج الإمام ابن قدامة مرارا وطلب العلم على فقهاء مكة والحجاز. ومن سيرته رحمة الله عليه أنه يعني كان طلاب العلم يتلقون عنه الدروس بعد صلاة الفجر إلى أن يرتفع النهار، بعد الفجر إلى أن يرتفع النهار يعني إلى أوائل وقت الضحى، ثم ينصرفون ثم يرجعون ويقرؤون عليه بعد الظهر إلى صلاة المغرب، من بعد الظهر إلى صلاة المغرب، إما من الحديث وإما من تصانيفه. وقد تفقه عليه خلق كثير، تلاميذ الإمام قدامة جمع كبير، منهم مؤلف كتاب العدة في شرح الأصل هو بهاء الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي، اللي هو صاحب العدة في شرح العمدة، شرح العدة هذا من تلاميذه والبهاء المقدسي، وكذلك من تلاميذه شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر وجماعات من تلاميذه. ويعني من ثناء أهل العلم عليه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق، أي ابن قدامة رحمه الله. ومما وصف به الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه كان دائم السكوت حسب السمت، كان وكان نزيها ورعا عابدا على قانون السلف، على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وكان من تلاميذه أيضا الحافظ الكبير ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، هو صاحب كتاب المختارة بالأحاديث الصحيحة، ضياء المقدسي هذا ابن أخت الإمام ابن قدامة، وكان أيضا من أبرز تلاميذه. ولما أراد أن يخرج من بغداد قال له شيخه أبو الفتح ابن المني، قال: أنت تخرج من بغداد ولا تخلف فيها مثلك، ولا تخلف فيها مثلك. ألح عليه أن يسكن في بغداد وألا يفارقها، وقال: إن بغداد مفتقرة إليك. وهكذا كان مشايخه يجلونه ويقدمونه. وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح الفقيه الشافعي المعروف صاحب المقدمة في علوم الحديث، قال: ما رأيت مثل الشيخ الموفق، ما رأيت مثل الشيخ الموفق. وكان الإمام ابن قدامة رحمه الله بالإضافة إلى علمه وجهده في طلب العلم ونشره، كان بالإضافة إلى ذلك عابدا كثير الصلاة وكثير القيام، وكان بالإضافة إلى ذلك مجاهدا. لما حشد صلاح الدين الأيوبي الجيوش لقمع الصليبيين، كان الإمام موفق الدين بن قدامة وأخوه الشيخ أبو عمر ويعني تلاميذهم وأقاربهم من أهل هذه الأسرة المباركة، يعني كانت أسرتهم كما علمنا أن هو وأبوه وأبناء خالته وأبناء عمه كانوا جماعة من أهل العلم. فهذه الأسرة المباركة كانت في مقدمة المجاهدين في حرب الصليبيين، وكان الشيخ الموفق في ذلك الوقت في 42 من عمره. إلى أن توفي رحمه الله، توفي الإمام ابن قدامة رحمه الله سنة 2600، سنة 2600 وقد بلغ نحو من 80 سنة. والكتاب الذي معنا وهو كتاب العمدة أحد أربعة كتب ألفها الإمام ابن قدامة رحمه الله في الفقه، ورتبها بترتيب معين لكي يتدرج عليه الذين يرغبون في دراسة الفقه الحنابلة. الكتاب الأول هو العمدة في الفقه، هذا الكتاب كتبه للمبتدئين في دراسة الفقه واقتصر فيه على القول المعتمد في المذهب وصدر كل ذلك بحديث صحيح. هذا الكتاب اقتصر فيه على القول المعتمد في المذهب، يقتصر على قول واحد ويصدر الباب بحديث صحيح، لكنه لا يعني يتوسع في ذكر الأدلة أو يعني لا يذكر فيه أدلة، يعني يقتصر فقط على إرادة القول الراجح، بس يعني يذكر من الأدلة فقط حديثا واحدا في كل باب. ثم بعد ذلك كتاب المقنع، وقد ألفه الإمام ابن قدامة للمتوسطين في دراسة الفقه، وأطلق في كثير من مسائله روايتين ليتدرب الطالب على ترجيح الروايات، يعني يبتدئ الطالب الآن يعرف المسائل التي ليس فيها إلا قول واحد في المذهب والمسائل التي فيها أكثر من قول، المسائل التي فيها أكثر من قول يذكر فيها روايتين يعني أشهر روايتين المذهب حتى يبدأ الطالب يتعود على تمييز مسائل الاتفاق من مسائل الاختلاف ويتربى فيه الميل إلى معرفة الدليل. ثم بعد ذلك كتاب الكافي، وهو المرحلة الأوسع من مرحلة المقنع، ذكر فيه الأدلة التي تؤهل الطلبة للعمل بال. ثم بعد ذلك أوسع كتاب المغني في شرح مختصر الخراقي، وهذا الكتاب قد طرد الإمام قدامة جدا في ذكر المذاهب والأدلة، ولم يقتصر فيه على مذهب الإمام أحمد، بل يعني يذكر جميع الأقوال في مذهب أحمد ويضيف إليها أقوال المذاهب الأربعة، بل وغير المذاهب الأربعة أيضا مذاهب السلف و يعني مذاهب سفيان والليث والأوزاعي وغيره، فجمع فيه مذاهب أهل الإسلام. وهذا الكتاب قال فيه العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى وكتاب المغني لابن قدامة. فهذه الكتب الأربعة هي العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. أنا رتبها بهذا الترتيب. طبعا كتاب العمدة كما ذكرنا هو للمبتدئين، يعني باعتبار الإيه؟ المتن نفسه. باعتبار المتن نفسه، لكن طبعا اذا اضيف الى المتن يعني شيء من الشرح او كذا يعني تنتقل رتبة الكتاب الى يعني رتبة المقنع، بل قد تصل الى رتبة الكافي، يعني مثلا شرح العمدة على كتاب العمدة يجعله في رتبة الكافي او قريبا منها. فهو رتب يعني الكتب لهذا الترتيب بحيث ان الطالب يبدا بكتاب مختصر او شيء يعرف قول واحد في كل مساله، بحيث يمر على مسائل الفقه كلها وكل مساله من مسائل الفقه يعرف فيها قولا واحدا هو القول الرابع. ثم بعد ذلك يبدا مرحله ثانيه يعيد دراسه الفقه مره اخرى ويبدا يعرف قولا اخر بالاضافه الى القول الذي عرفه في المسائل التي فيها اختلاف. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة المقارنة والترجيح داخل المذهب ومرحلة كتاب الكافي. كتاب الكافي يعني مجموع بثلاثة مجلدات يعني فيها توسع في ذكر الأقوال في حدود المذهب، أقوال الحنابلة ومناقشات من هذه الأقوال والتنزيه. بعدين ينتقل إلى مسألة المغني اللي هي يعني لا يقتصر فيها على المذهب الحنبلي بل يبدأ مقارنة للمذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى. فبإذن الله تعالى ابتداء من الدرس القادم نشرع في دراسة كتاب العمدة للإمام القدامى رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا الشكر. في سؤال أخذنا في رمضان شيخ. والله في اختلاف يعني بعض صحح نسبته اليه وبعض لم يصحح، الله اعلم.
بالنسبه لكتاب بلوغ المرام، تكليف الكتاب هو من جمع ولا من جمع ادله
الاحكام؟ بلوغ المرام جمع ادله الاحكام. نعم من احسن من جمع ادله الاحكام. مرام يعني معناها الامل او يعني ما يقصده الإنسان، ما يهومه الإنسان، يعني ما يطمح إليه ويأمل تحقيقه. هذا يعني يكون المعنى بلوغ المرام، يعني بلوغ الإنسان هدفه وأمله من جمع أدلة الأحكام. يعني إذا رمت جمع أدلة الأحكام وقصدت ذلك ويعني أملته، فهذا الكتاب يبلغك مرامك. هذا المعنى يعني. نفس الطلعاني اللي هو صاحب قبل السلام محمد بن اسماعيل الامير الطلعاني، هو نفس مؤلف قبل السلام، هو ايضا له كتاب اسمه العدة حاشية على احكام الاحكام في شرح العدة. ابن الوقيف العيد سمى كتابه احكام الاحكام في شرح عمدة الاحكام. الصنعاني وضع عليه حاشية مطبوعة في 4 مجلدات سماها العدة حاشية على إحكام الأحكام في شرح العدة. نعم يا أخي. نعم مش سامع خلاص صوت ضعيف. والله غصب يعني انتقال المذاهب من بلد الى بلد وكذا، يعني لا تستغرق فترة زمنية طويلة. يعني تجد يعني اذا درس في بلد ما مثلا عالم ينتسب الى مذهب من المذاهب، لا سيما اذا كان مؤيدا من الدولة يعني والسلطان وكذا، لا يتسلل المذهب ان ينتشر في البلد رغم انه لم يكن معروفا فيها من قبل. يعني مجرد بس ان يعني يبرز عالم كبير وكذا يعني يثق فيه الناس ويرجعون اليه ويمكث في بلد اي لسنوات معدوده الا ان تجد يعني المذهب قد انتشر. يعني الامر هذا يعني حصل كثيرا يعني، لكن مساله انتشار المذهب الحنبلي في بلاد كانت يعني الى وقت قريب ولا يزال الى الان يعني في بلاد الشام بصفه عامه يعني كثير من الحنابله، لكن بلاد الشام كانت الى وقت قريب يعني انتشر فيها المذهب الحنبلي قبل ان ينتقل الى مجد. يعني اصلا انتشار المذهب الحنبلي في مجد هذا كان يعني قريبا يعني مش من اكثر من حوالي 300 سنه او كذا، انتشار المذهب الحنبلي في مجد، وكان ذلك عن طريق الشام. يعني جماعة من طلبة العلم في مجد وكذا انتقلوا إلى الشام وطلبوا العلم، وكان الشام منتشر فيها المذهب الحنبلي، فأخذوا المذهب الحنبلي ورجعوا إلى مجد ولبسوه. ما هي إلا سنوات قليلة وانتشر المذهب الحنبلي في مجد. وقبل ذلك لم يكن معروفا فيها، مثلا الآن الإمام مالك رحمه الله كان من أهل المدينة، كان من أهل المدينة، لأن أهل المالكية في المدينة تجد مذهب أحمد بس انتشر في المدينة، مع أنه لم يكن له وجود من قبل في المدينة وكذا. مذهب الأندلس مثلا كانت ظاهرية، المذهب الظاهري يعني أكثر مذاهب انتشارا في الأندلس كان المذهب الظاهري بسبب المحل، يعني المحل هو الذي أحيا هذا المذهب في بلاد الأندلس. وقبل المحل ما كانش في الأندلس، لا كان يوجد فيها ظاهري واحد قبل المحل. جاء المحل وما هي إلا سنوات وصارت الأندلس كلها ظاهرية. بعد ذلك انقرض المذهب الظاهري وانقرض الإسلام كله من الأندلس. الجواب ان هذا كان معروف حتى من يعني عند علماء الصحابة والتابعين، كانوا طائفتين، يعني طائفة كان يعني كان فيهم انهم يبدأون اصحابهم بالتعليم يعني بدون ان يحتاجوا الى ان يسألوا او كذا، يعني هم اذا جلسوا في مجلس يفتحون المسائل وكذا ويبدأون يعني يفيدون جلسائهم. وطائفة اخرى كبيرة من علماء التابعين لو رجعت الى كتب التراجم تجد في تراجمهم يعني انهم كانوا معروفين ب يعني طول السكوت، وانهم لا يكادون يتكلمون الا جوابا على سؤال سائل او يعني في مجلس الدرس وكذا، يعني يقطع عليه كتاب لا يشرح او يساله سائل فيجيب، اذا لم يساله احد او كذا يعني لم يعني يبدا هو بافاده من حوله بغير مسأل. هذا كان سمتا يعني لطائفه كبيره من علماء المسلمين يعني من علماء التابعين وعلماء السلف ومن بعدهم. سؤال المهم قدام يعني كان من هذا من اهل هذا السمت، يعني انه كان يعني لا 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 يبتدئ برسائله في الكفاله الا اذا سئل فيجيب على قدر المساله التي يسال عنها، او اذا كان يعني طلب منه ان يشرح كتابا او كذا يقرا عليه الكتاب ويشرحه. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. الشق الثاني ده مسألة يعني دلالة الكتاب والسنة على قتل الصمت والسكوت. الجواب أن هذا فيه كثير من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن القلب القاضي بعيد من الله ولكن لا تعلمه. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل، فإن كثرة الكلام قسوة لغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلم. يعني المقصود أن لكن طبعا هذا مقيد كما في الحديث يعني بغير ذكر الله، وذكر الله يشمل يعني طبعا العلم النافع كل الكلام الطيب وكذا كذا. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي أيضا أبيات للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول: الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حين، والصدق أجمل بالفتى في القول عندي من يمينه. الجزء الأول يقول: الصمت يعني أليق بالفتى من منطق في غير حين. يعني في كلام كثير عن موضوع الصمت وكذا، في كتاب لابن ابي الدنيا الحافظ ابي بكر بن ابي الدنيا في مفضل الصمت اورد فيه يعني ادله كثيره عن هذا المعنى، لكن هو هو كما ذكرنا عن الإمام النووي رحمه الله يعني قال في شرح حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال يعني يستفاد من الحديث من أن هناك ثلاث درجات، يعني الدرجة الأولى وهي أكمل الدرجات اللي هي التكلم بالكلام الطيب بأفضل شيء، قال فليقل خيرا هو قول الخير. يليها الدرجة الثانية هي درجة الصبر، ثم الدرجة الثالثة اللي هي درجة الكلام يعني بغير الخير أو بالسوء أو بالكلام الذي لا ينفع. يعني أكمل المراتب وأفضلها هي أن يتكلم الإنسان بالكلام الطيب، هذا أفضل شيء. ثم إذا يعني لم يتيسر له ذلك فاستمت في هذه الحالة أولى من الكلام الذي لا ينفع. مثل المقصود أن الصمت يعني هو أفضل من الكلام الذي لا ينفع، لكنه ليس أفضل من قول الخير. نكتفي بهذا القدر.
جزاك الله خيرا.
هذا ما علينا الأحد بعد القدر إن شاء الله بإذن
الله.
هذا المواد الخاص.
بإذن الله.
السلام عليكم.